بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ اليوم في هذه الليلة بسورة طه، بعد أن تقدم معنا الحديث عن مقصودها وصلتها بسورة مريم، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة أن طريق السعادة في الاستقامة، كما افتتحها الله تعالى بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وتقدم الحديث عن تقرير هذا المقصد في هذه السورة. ونبدأ بشيء من آياتها. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طه. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، كما قال أكثر السلف، ولا شك أن الله تعالى أنزلها لحكمة في كتابه. ومن أبرز الحكم التي يذكرها العلماء أن هذه الحروف المقطعة فيها بيان لأي شيء؟ نعم، من الحكم فيها بيان لإعجاز القرآن، كأن الله يقول: هذه أو هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، من ألف لام ميم حا ميم طه قاف نون، مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا أنه الكتاب المبين، فاعلموا أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، فاعلموا أنه الكتاب الحق الذي لا يشقى من قرأه وتدبر وعمل بما فيه. ولذلك يأتي بعد هذه الحروف الثناء على القرآن الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني في الغالب، فهذه حكمة يذكرها أهل العلم. ثم كذلك من الحكم في هذه الحروف ماذا؟ نعم، أنها من باب ماذا؟ نعم، التحدي، كما قلنا بيان إعجاز القرآن والتحدي. وكذلك فيها جذب للقلوب ولفت للانتباه، لأن هذا الأسلوب أسلوب لا تعرفه العرب في كلامها. العرب تتكلم بكلام مفيد، والكلام المفيد هو حروف مركبة تعطي معنى معروف في اللغة. أما أن تأتي بحروف مفرقة في كلامك فهذا أمر غريب وعجيب. فلما يسمع العربي هذه الحروف في بداية الكلام، وهو يعلم أن القرآن أعجز الفصحاء والبلغاء وعجز المشركون أن يأتوا بمثله، فلما يسمع مثل هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم يقول مثلا طه، يتعجب، يقول: ما وراء هذا الكلام؟ لما يسمع طاسيم ميم يتعجب، فينجذب قلبه هذه الحروف تشد انتباهه. وسبحان الله هذا على مر الزمان، سبحان الله تجد ما إن تقرأ هذه الحروف تتلى إلا وتشعر في قلبك بانجذاب لهذا الكلام، سبحان الله. ثم لا شك الإخوة أن تخصيص حروف معينة بسورة معينة هذا أيضا له حكمة بلا شك، وإلا لماذا لم يقل هنا مثلا حاميم أو طاسين ميم، وفي الشعراء يقول طاسين ميم، وفي النمل يكتفي بطاسين، ثم في القصص يعود ويقول طاسين ميم. فلا شك أن هناك حكم تتناسب مع السورة التي ذكرت فيها هذه الحروف، وأحيانا قد تنكشف شيء من الحكم والأسرار واللطائف، وأحيانا قد تخفى. ومر معنا في بعض السور شيء من الحكم المعينة أو المخصوصة يعني السور، كما مر معنا في ياسين أو في صاد مثلا. كذلك هنا الله أعلم هناك بعض اللطائف المتعلقة بافتتاح هذه السورة بطاها، وكذلك يعني أيضا سورة الشعراء والنمل والقصص. ذكر بعض الباحثين في باب الإعجاز في القرآن أن هذه السور امتازت بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة موسى وهارون مع فرعون، ومن أبرز معالم هذه القصة جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وتجلى الرب جل وعلا هناك فاندك يعني الجبل الذي ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. الشاهد أن هذا المعلم معلم جليل في سورة أو في قصة موسى وهارون، والله تعالى قد أقسم بالطور، والطور وهو طور سيناء. فذكر أن وهذا الإخوة لما نقول هذا الكلام الذي سيأتي في هذه الحروف ليس على سبيل الجزم، وإنما هو من باب الاستئناس، وليس هذا من الخوض في القرآن بدون علم. وإلا فجاءت أقوال عن السلف مثلا في مثلا هذين الحرفين طاها، فبعض السلف يقول معناها يا رجل، يخاطب الله نبيه ويقول يا رجل، هذا ثبت عن قتادة وعن الحسن، وجاءت بعض الآثار يعني فيها ضعف. فهناك يعني محاولات من السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، فلا ينكر مثل هذا إذا تدبر الإنسان وتفكر مثلا أو اعتمد على شيء من القرائن. فنقول هذا من باب الاستئناس، من باب يعني الشوق لمعرفة ما في القرآن من لطائف وأسرار، والله أعلم. فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان، ونستغفر الله تعالى من هذا. فالمهم هذا ذكره بعض الباحثين أن يعني هذه السور تكرر فيها ذكر هذه القصص. وكما قلنا جبل الطور طور سيناء هذا معلم كبير وعظيم في هذه القصص. فقال يعني والله أعلم أن حرف الطاء والسين يناسب هذه الكلمة الطور وسيناء، يعني أول حرف من هذه الكلمات الطور وسيناء. ثم كذلك بالنسبة لسورة الشعراء والقصص فيها زيادة حرف الميم، فالله تعالى بسط فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، بخلاف سورة النمل قصة موسى جاءت في أول صفحة تقريبا، فاكتفى بذكر يعني الطاء والسين فقط، والله أعلم. هنا في سورة طه ذكر الطاء وذكر حرف الهاء، والله أعلم تكرر ذكر هارون هنا في سورة طه يعني أكثر من تكرره في سورة الشعراء والقصص. ففي سورة طه ذكر الله تعالى نبيه هارون يعني أربع مرات في سورة طه، وفي سورة الشعراء مرتين في موضعين، وفي سورة القصص في موضع واحد، ولم يذكر يعني اسم نبيه هارون عليه الصلاة والسلام في سورة النمل. وفي سورة طه تأمل كيف يعني برز ذكر هارون عليه الصلاة والسلام، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأعظم شفاعة في الدنيا شفاعة موسى لأخيه لما دعا له فكان نبيا عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني مثلا في قوله تعالى قال: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم أيضا ذكر الله تعالى يعني اسمه في قوله: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، في تقرير التوحيد وإنكار هارون عليه الصلاة والسلام على بني إسرائيل عبادتهم العجل. ونعم قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فتكرر ذكر هارون في هذه السورة. وكذلك تلاحظ حتى في الدعوة قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. تلاحظ يعني الضمير هنا جاء بالتثنية لموسى وهارون، وتم في قوله إنا رسولا ربك. وفي سورة الشعراء جاءت هذه الآية قال: فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول ربك، إنا رسول رب العالمين، إنا رسول رب العالمين. فهناك نص بضمير التثنية على موسى وهارون، والله أعلم. ومما يعني يؤيد هذا أن هذا ذكره بعض الباحثين في الإعجاز في القرآن، أنك لو حسبت حروف كلمة موسى وهارون بالرسم العثماني يعني بدون حرف الألف في اسم هارون، تعرفون الإخوة ما يسمى عند العرب بحساب الجمل، معروف يعني أبجد هوز، هذه العرب كانوا يؤرخون بعض الحوادث ويحسبون بالحروف، كل حرف يكون له عدد معين، أبجد يبدأون من أبجد مثلا الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، وهكذا. يعني أبجد ها وزح طي كلام، فكل حرف يطلع له حرف، إذا وصل إلى عشرة مثلا يرجع الحساب بالعشرات 20 30 40 50 وهكذا. فالمهم هذا حساب أو هذه طريقة مشهورة عند العرب. فمن الموافقات العجيبة هنا أنك لو تحسب يعني حروف كلمة موسى وهارون بحساب الجمل يكون مجموع الحروف يعني الميم زائد قيمة الميم زائد قيمة الواو زائد قيمة السين زائد قيمة الألف، تحسبها يكون المجموع 377 377. كلمة هارون لو تحسب أرقام الآيات التي تتكرر فيها هذه الكلمة في سورة طه والشعراء والقصص، يعني مثلا جاءت في سورة طه في آية رقم 30 تضع 30 زائد آية رقم 70 آية رقم 90 آية رقم 92 وهكذا، في سورة الشعراء في آيتين وفي سورة القصص في يعني آية، فلو تحسب يعني أرقام الآيات التي جاءت فيها كلمة هارون كذلك يكون الناتج 377، وهذا يعني توافق يعني جميل، والله أعلم. كذلك من ما ذكره بعض الباحثين أن لفظ الجلالة في سورة النمل تكرر 27 مرة، وفي سورة القصص تكرر 27 مرة لفظ الجلالة الله. في الحقيقة في أثناء يعني قراءة مثل هذه البحوث قلت في نفسي، يعني ألهمني الله تعالى هذا الأمر، قلت لماذا ما أحسب عدد الكلمات التي تشتمل على حرف الطاء وعدد الكلمات التي تشتمل على حرف الهاء في سورة طه؟ خلينا نحسب. سويت هذا جدول طويل، حرف الطاء طوى طغى اصطنعتك إنه طغى يفرط يطغى وهكذا، يعني مع تكرار الكلمات. فسبحان الله كان الناتج أن يعني حرف الطاء تكرر في 27 مرة، يعني مع حساب طه. إذا حسبنا طه يعني هذا أول موضع، طاء رقم واحد مثلا، طوى هذه الكلمة رقم اثنين، وهكذا. فحروف الطاء تكررت في سورة طه أيضا 27 مرة، وحرف الهاء تكرر 207، وهذا أيضا والله أعلم يعني فيه تناسب لطيف جدا. ولفظ الجلالة في سورة يعني كما عرفنا النمل 27، وفي سورة القصص 27، وعدد حروف الطاء في سورة طه 27، وعدد حرف الهاء في السورة كلها 207، والله أعلم. ثم أيضا لو تحسب عدد الحروف التي جاءت في هذه السور طاء وسين وميم، يعني بدون سورة طه الآن، طاء وسين وميم، تحسب هذه الحروف في كل الحروف المقطعة في القرآن. فالطاء يعني ذكرت 4 مرات في كل القرآن في الحروف المقطعة فقط، يعني طه هنا سورة طه والشعراء والنمل والقصص 4 مرات، السين ذكرت 5 مرات، أليس كذلك؟ ها؟ وين؟ في سورة الشعراء والنمل والقصص 3، وأين؟ ها؟ ياسين مرة، وعين سين قاف مرة، نعم 5 مرات. والميم طبعا تحسب 17 مرة، ألف لام ميم وحاميم إلى آخره 17 مرة، فيكون الناتج 26. وهذا العدد 26 هو بداية حروف يعني ترتيب سور يعني السور التي افتتحت بطاسين ميم. أول سورة سورة الشعراء في المصحف وترتيبها 26، ترتيب سورة الشعراء في القرآن 26، وعدد طاء سين ميم في القرآن كل من الحروف المقطعة 26، هذا أيضا تناسب يعني لطيف. فقلت في نفسي طيب ليش ما نضم إلى 26 حرف الهاء، لأن سورة طه يعني تدخل في هذه الحروف في هذه المجموعة من السور. فطه الهاء عندنا 26 مجموع طه سين ميم في القرآن كله. طيب الهاء ذكرت كم مرة في القرآن في الحروف المقطعة؟ هنا مرة، وفي سورة ماذا؟
مريم،
في سورة مريم، نعم، كاف هاء يعني مرتين، يكون العدد 28. 28 هو ترتيب سورة القصص، وهي آخر سورة من هذه السور، والله أعلم. يعني هذه الإخوة بعض اللطائف العددية في هذه يعني السور، والله أعلم. وحتى أيضا العدد 26 هذا الذي يعني قلنا نعم بداية يعني طاس ميم، وإذا أضفنا إليها حرف الهاء يكون نهاية العدد، هذا بالنسبة لترتيب السور في القرآن، والله أعلم. فيعني مثل هذه الأمور يستأنس بها كما قلنا، ولا شك يعني لما يزداد المسلم يعني تفكرا في هذا ويجد موافقات عجيبة، ولو كرر النظر باعتبارات أخرى أنا على يقين أنك ستجد يعني أمورا أخرى يعني، وهذه تزيد المؤمن يقينا بكتاب الله، وتشعر أن القرآن يحتوي على أمور عجيبة حقا كما قال بعض السلف لا تنفد عجائبه، ومرتب بطريقة يعجز البشر عن تصورها في الحقيقة. يعني تجد موافقات في ترتيب سور القرآن، تجد موافقات في حروف الحرف كم يتكرر في السورة بالعدد، تجد موافقات في الكلمة كيف تتكرر في السورة، وتجد موافقات في أرقام الآيات التي تشتمل عليها الكلمة، تجد موافقات أيضا في عدد آيات السورة كلها مثلا، وأنها تشير إلى يعني أيضا أشياء معينة كما مر معنا في بعض الأمثلة في لبعض السور. فهذه كلها يعني أمور في الحقيقة يعني تجعل الإنسان يعني حقا يعني يزداد يقينه بالقرآن الكريم، ويعلم أن هذا القرآن يعني حقا لا ريب فيه وفي أعلى مراتب الإعجاز والبيان. ليس الأمر فقط في يعني الصور يعني الصور الإعجاز المعروفة، بل هناك أمور يعني أوجه في القرآن فيها إعجاز وعجائب ربما يعني أصلا ما اطلعنا إلى يعني مواضيعها، لأن هذا القرآن كتاب يعني خالد إلى يوم القيامة، فعجائبه وإعجازه لا يفنى على مر الدهور. فنسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا يعني شيئا من أسرار كلامه حتى نزداد حبا ويقينا وإقبالا على كتاب ربنا جل وعلا، والله أعلم. وأيضا يعني لما كنت يعني أتأمل في هذه السورة بالنسبة لطه، و يعني الله أعلم يعني هنا مناسبة ذكر الهاء يناسب يعني قلنا يعني ذكر هارون عليه الصلاة والسلام، قلت في نفسي سبحان الله هارون عرف في بني إسرائيل بماذا؟ بأي صفة؟ نعم إيش؟ لا أترك القوة، هو نائب موسى نعم، لكن بالحلم نعم معروف بالحلم الرحمة، حتى أنكر عليه موسى قال يعني قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وكذلك قبل ذلك قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، ذكر لهم رحمة الله تعالى، فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأيضا جاء في بعض الآثار يعني أنه يعني كان بنو إسرائيل يحبونه، فيعني كان حليما رحيما، وكل الأنبياء هكذا لكن تميز بهذا. وقل الله أعلم يعني كما مر معنا في الدرس الماضي سورة طه يعني كما قلنا من أبرز مقاصدها يعني السعادة، موضوع السعادة، وقلنا يناسب يعني جو السعادة الطمأنينة والسكينة والأنس والرفق. تجد آيات هذه السورة كما مر معنا يعني فيها تكرار يعني نفي الخوف والحزن، لا تخاف لا تخف. فقلت في نفسي سبحان الله لعل هذا أيضا يتوافق مع مقصد السورة، لأن مثل يعني هذا الجو الذي في سورة طه، جو الأنس والرفق الذي يتناسب مع السعادة، مع جو الخشوع والخضوع والخشية لله تعالى. يعني الله أعلم، يعني هذا يتناسب حتى مع صفة هارون الذي امتاز ب يعني الرفق ويعني الحلم، والله أعلم. هذه الإخوة مجرد يعني أمور نقولها من باب الاستئناس، وكما يعني ذكرت قبل ذلك وأكرر أقول إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى من هذا. لكن والله القلوب تشتاق للتفكر في أسرار القرآن، والله أعلم. طيب، يقول الله جل وعلا طه، ثم تأمل كيف تفتتح هذه السورة، يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يقول قتادة رحمه الله كما ثبت عنه، قل لا والله ما جعله الله شقيا، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه الكلمة لها عدة معاني في هذا السياق. فالله تعالى يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم ليقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتشقى حين لا يؤمنون به، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فتشعر بشيء من الأسف وشدة الحزن، وقد يؤدي هذا بك إلى الشقاء. لا، بل ادفع هذا عن نفسك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنت يعني منذر، إنما أنت نذير، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا من المعاني التي تدخل في هذه الآية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلناه في حال من الأحوال لتشقى إلا تذكرة. القرآن ما نزل إلا للذكرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والذي ينتفع بالذكرى الذي عنده خشية لمن يخشى. فهذا معنى. معنى آخر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتشقى بتلاوته والتعبد به أبدا، بل يسره الله تعالى للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك ثبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال هي كقوله تعالى اقرأوا ما تيسر منه. قال وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وهذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا في المسجد قد علق بين ساريتين، ربط بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها. تأملوا في يعني اجتهاد في العبادة، فإذا تعبت كانت تقوم الليل، فإذا تعبت تعلقت بهذا الحبل وصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، قال يعني ليقم أحدكم، ثم إذا يعني معنى الحديث أنه إذا يعني أصابه النعاس فليرقد. فما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فيقوم الإنسان بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ولكن ما كان هذا عن تعب وملل و يعني أن يكره نفسه على هذا أبدا، بل يجد السعادة والطمأنينة في قيام الليل، يجد اللذة والراحة في قيام الليل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فتلاوة القرآن، التعبد بالقرآن والقيام به يورث العبد اليقين والإيمان واللذة والطمأنينة، وما يشقى أبدا المسلم مع تلاوة القرآن والقيام به. ولو شعرت بشيء من التعب لا شك في بداية الأمر، فيوشك أن ينقلب هذا إلى لذة، كما قال ثابت البناني رحمه الله: تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلما اجتهد المسلم في القيام بالقرآن وتدبره وتلاوته، يعني سبحان الله يكاد يألف هذا القرآن ويكون صاحبا له في حياته، فما يستطيع أن يترك تلاوته والقيام به. صلى الله تعالى أن يعيننا على القيام بالقرآن. ثم كذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتشقى بشرائعه وأحكامه، فلن يشقى عبد جعل القرآن منهجا في حياته، ولن يشقى مجتمع جعل القرآن منهجا في حياته. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من أراد السعادة فعليه بالقرآن. تريد أن تسعد في حياتك، في نفسك، في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، تريد أن تسعد في عملك، تريد أن تسعد في مجتمعك، الأمة، تريد أن تسعد في هذه الدنيا، عليها أن تحكم هذا القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن الذي شرعه هو الرحمن الرحيم جل وعلا. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، قال: شرعه الرحمن الرحيم وجعله موصلا للسعادة والفلاح، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح، وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوت عليه من الخير في الدنيا والآخرة. وتأمل في شرائع القرآن ومواعظ القرآن، تجد أن الله تعالى بحكمته ورحمته شرع كل ما فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة في هذا القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. حفظ الله تعالى للعباد دينهم، الدين الذي به طمأنينة العبد، فشرع لنا في كتابه أحسن العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأحكام الشرعية. هذه الأحكام، هذه الصلاة، هذه العبادات كلها ترسخ الإيمان في القلوب، ترسخ العبودية في قلب العبد. وهذا والله أعظم فوز الإخوة، العبد إذا ارتقى درجات عالية في العبودية والله لا يصيبه حزن في هذه الدنيا ولا هم ولا غم مهما ضاقت عليه الأمور، لأنه ما دام أن هناك صلة حسنة بينك وبين الله بمحبته وتقواه وخشيته وطاعته، فتشعر بطمأنينة عجيبة في قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كما قال في هذه السورة. فيطمئن العبد مع ربه بذكره جل وعلا وعبادته. هذه العبادات جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي مندرجة في القرآن، لأن الله تعالى أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يطمئن بعبادة الله تعالى. ثم تأمل في حكمة الله تعالى في الشريعة، تجد أن الشريعة، شريعة القرآن، حفظت للعباد دينهم الذي به السعادة الحقيقية، ثم حفظت النفوس، حفظت العقول والأعراض والأموال، وهذه الضروريات الخمس بها تكمل سعادة العبد. يعني أنت الآن تعيش في مجتمع، يعني حققت العبودية لله تعالى، تعبد الله تعالى، والنفوس محفوظة، ليس هناك قتل بغير حق، والقاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، والأعراض محفوظة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والعقول محفوظة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والأموال محفوظة بتحريم الربا وغيرها من المعاملات المحرمة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ثم هذه الأمور كملت ويعني هذا بالنظر إلى الضروريات، ثم الحاجيات والكماليات في حياة العبد كلها جاء تشريعها في أكمل الوجوه. تجد في القرآن أحسن الآداب والأخلاق والمعاملات، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كيف ستشقى إذن مع القرآن وأنت تقرأ هذه الآيات في القرآن؟ كيف ستشقى مع القرآن تتلو فيه الآيات في عظمة الله وأسماء وصفاته وآيات الجنة والنار والأمثال والقصص والأحكام؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فيجد العبد والله أعظم سعادة هو يتلو آيات القرآن. ولذلك كما ذكر ابن القيم في معنى كلامه أنه قال: لا أنفع للعبد من تلاوة القرآن بالتدبر. القرآن جمع كل مقامات الإيمان وأسباب الإيمان، فمن أقبل على القرآن إقبالا صادقا بتلاوته بتدبره بالعمل به والله يسعد أعظم سعادة في هذه الدنيا. الآن تجلس مع صاحبك ساعة في القيل والقال، تخرج تشعر في نفسك بشيء من ضيق الصدر، ربما وقعت في غيبة وضاع الوقت، لكن لو اتخذت القرآن صاحبا لك، جلست ساعة مع القرآن أو نصف ساعة تقرأ جزءا من القرآن، كم سيكون لك من الحسنات؟ أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني انظر إلى الكرامة التي تحصل عليها إذا جلست مع القرآن، كم تفوز بالحسنات. تقرأ صفحة واحدة آلاف مؤلفة من الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ما تدري لعلك تقرأ هذه الآيات بخشوع فيعطيك الله تعالى بدل أن يكون الحرف بعشر حسنات يعطيك الحرف بمئة حسنة. الله كريم منان جل وعلا، والعبرة بما يقوم في القلوب من خشوع وإقبال على الله وصدق مع الله. وهكذا الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى بالفعل كانوا يعرفون قدر هذا الكتاب العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم بالقرآن يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ماذا تتصور؟ ما الذي قام في قلبه صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه؟ وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله. كيف يكون حاله مع القرآن؟ وجاء في بعض الأحاديث أنه كان مريضا في ليلة صلى الله عليه وسلم فقرأ السبع الطوال في ليلة واحدة وهو مريض، هذا وهو مريض صلى الله عليه وسلم. لا شك كانوا يشعرون بشعور آخر وهم يقرؤون هذا القرآن. أبو بكر رضي الله عنه في مكة لما بنى في فناء بيته مسجدا وكان يصلي فيه، وكان شديد التأثر بالقرآن، لا يملك دمعه، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فكان إذا قرأ القرآن بكى من خشوعه وتأثر بالقرآن. في الحديث في البخاري قال الراوي: فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون لتلاوته. مشركون لكن لما يسمعون مثل هذا القرآن من أبي بكر رضي الله عنه صاحب هذا القلب الحي المتأثر بالقرآن، كيف يكون خشوع هؤلاء وإقبالهم على سماع القرآن؟ بل سبحان الله، انظر إلى بيوت المدينة، تخيل الآن مثل هذا الوقت نحن نجلس بعد صلاة العشاء، تفكر شيئا من الآيات في كتاب الله تعالى. تعرفون كيف كانت بيوت الصحابة؟ كان يسمع منها يعني دوي الأصوات بتلاوة القرآن، كما يعني جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري لما سكنوا المدينة، قال إني لا أعرف منازلهم في الليل، وكما قال في الحديث ولم يكن رآها في النهار، لكن يقول أعرف منازلهم بإيش؟ بقراءتهم للقرآن. تجد الناس يقومون الليل بالقرآن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يميز جهة منازلهم بهذه التلاوات، يقومون جميعا الرجال والنساء الصغار والكبار، ما تدري أهل البيت كيف يجتمعون على تلاوة هذا الوحي، يسمعونه يتلقونه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون به ويعرفون قدر هذا الكلام، كلام الله جل وعلا. بل الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بل حتى الآن يعني كم من إنسان كان على الكفر واهتدى بمجرد سماع القرآن، مع أنه قد لا يفهم الآيات التي تقرأ عليه، لكن له تأثير عجيب وسلطان بديع على القلوب وعلى العقول وعلى النفوس، لأنه كلام الله جل وعلا. أنا أذكر مرة سمعت قصة امرأة يعني سمعت، هي نصرانية، سمعت الآيات الأخيرة من سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وكانت تفهم شيئا من العربية، فاقشعر يعني جلدها وآمنت بسبب هذه الآيات. وكثير من هؤلاء، بل أنت انظر في نفسك تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتك، ما تشبع منها لو أقبلت حتى ولو إقبالا قليلا بقلبك بتدبر، والله تجد شيئا من الأنس والمتعة وأنت تقرأ هذه السورة، سورة الفاتحة. والله لو تقرأ أبلغ قصيدة وأجمل قصيدة تقرأها تكررها كذا مرة خلاص تمل، كلام بشر. وإذا تأملت في القرآن، طيب تقول هل السر في هذا أن هناك ألفاظ عجيبة وبليغة جدا؟ لا، تجد سورة الفاتحة ألفاظها واضحة لكل الناس، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكل يفهمها، المعنى العام المجمل، وألفاظ سهلة، حتى أحكام التجويد ما تجد أحكاما معقدة فيها، أليس كذلك؟ لا فيها لا إدغام وإخفاء أبدا. لكن انظر إلى سلطان هذه السورة على القلوب، ما تشبع من تلاوتها. فإذا الإخوة علينا أن نراجع حساباتنا مع القرآن الكريم صراحة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تريد أن تفتح حياة جديدة، أقول اجعل القرآن هو الأصل في حياتك، أقبل على حفظ القرآن من الآن. تقول لا أنا خلاص أنا الآن كبير في السن وأنا لا، الصحابة ما حفظوا القرآن إلا هم كبار، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي إلا وكثير من الصحابة تجاوزوا 50 لكن حفظوا القرآن، كانوا يقرؤون 10 آيات أو 5 آيات فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. العبرة الإخوة بأن تعرف قدر هذا الكلام وقيمة هذا الكلام، كلام الله جل وعلا، تقبل عليه بصدق بإخلاص، وتحفظ ما يتيسر لك، وتتدبر الآيات، تقرأ شيء من تفسير القرآن لهذه الآيات التي تحفظها، وهكذا تمشي حفظ مع مراجعة، حفظ مع مراجعة، ويمن الله عليك بختم القرآن. ما تريد أن تكون من الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. بالله عليك، لما ترى إخوانك أو بعض الناس يقال لهم هكذا يوم القيامة ويصعدون درجات عالية في الجنة حتى يصلوا الفردوس الأعلى، وأنت ما عندك شيء، حفظ جزء جزئين ثلاث وقفت. نعم، ليس حفظ القرآن واجبا، وربما يصل العبد إلى مراتب عالية وما حفظ القرآن، لكن العبرة الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن، يقال إيش؟ لصاحب القرآن، صاحب القرآن، اجعل القرآن صاحبا لك حتى لو عجزت عن حفظه. وأنا أقول والله من صدق مع الله، الله تعالى لا يخذله لا يرده. إذا كنت تدعو الله تعالى في سجودك في صلاتك وأقبلت على الله بصدق أن يثبت القرآن في صدرك، الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر حفظه، يسر تلاوته، يسر معانيه. لكن بعد ذلك العبرة بالعمل، فانظر يعني في نفسك وأعدل الحسابات مع القرآن الكريم، فاجعل القرآن صاحبا لك في حياتك بتلاوته. أقل شيء يعني كيف يفوت عليك اليوم 24 ساعة ماذا فعلت فيها؟ الجزء من القرآن ما يكلفك قراءة الجزء، ما تكلفك يعني من وقتك إلا ثلث ساعة نصف ساعة، تبخل بوقتك بهذا الوقت الطويل على كلام الله تعالى، أعظم كلام، ممكن تجلس أمام الأخبار والجريدة أوقات طويلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يترك حزبه ورده، كما جاء في بعض الأحاديث أنه تأخر ذات ليلة على بعض الصحابة وقد واعدهم، فذكر في الحديث أنه إنما يعني أخرني أني لم أقرأ يعني حزبي هذه الليلة، يترك كل شيء، كل الشواغل لأجل قراءة ورده. نسأل الله أن يعفو عنا، نحن نقصر في هذا كثيرا. لكن تخيل إنسان جعل القرآن صاحبا له، يتلوه صاحبا له في بيته، والله تسعد البيوت بالقرآن. لما تقرأ فقط الآداب الزوجية وحتى آداب الطلاق، حتى لو وقع شقاق بين الزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم، وسرحوهن بمعروف، فارقوهن بمعروف، أدب وأخلاق، سبحان الله، في البيع والتجارة في كل شيء. فكيف سيشقى الناس مع القرآن؟ أبدا. لكن الإنسان هو الذي يشقي نفسه لما يبتعد عن القرآن ويهجر القرآن، فبقدر اقترابك من القرآن مصاحبتك للقرآن تسعد في الدنيا والآخرة، وبقدر بعدك عن القرآن والله ينالك الشقاء والضيق. فعلينا الإخوة أن نعيد يعني حساباتنا مع القرآن، نراجع أنفسنا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فعلينا أن نقبل إقبالا صادقا على القرآن الكريم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. قال قتادة والله، قال وإن الله أنزل كتبه وبعث رسله رحمة رحم الله بها العباد، يتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر له أنزل الله فيه حلاله وحرامه، إلا تذكرة. وتأمل كيف قال تذكرة، لأن التوحيد مغروس في النفوس، فالقرآن يذكر بالتوحيد، لأن التذكرة تكون لشيء موجود، تذكر بشيء، يعني كأن هذا الأمر معروف عند الإنسان. فالتوحيد وهذه الأصول، أصول الإيمان من البعث والإيمان بالله، أمور مغروسة في الفطر، فالقرآن يذكر العباد بها. وكذلك التذكرة تكون لمن يغفل عما ذكر به من عبادة، من أمور محرمة، فيذكرك أن هذا حلال وهذا حرام، يذكرك بالأخلاق الحسنة فتتذكر. ربما تبعد عن القرآن وتبتعد عنه فتقع في بعض المعاصي والذنوب، ثم إذا بك تقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تقول سبحان الله كيف اليوم نظرت وتعمدت أن أنظر إلى ما لا يحل لي. لو كنت ملازما للقرآن ربما تكررت عليك هذه الآية في كل أسبوع. تأمل كيف يحفظ القرآن العبد من المعاصي والذنوب، وذكرك دائما بالله وبعظمة الله إلا تذكرة. وكذلك التذكرة تكون شيء غير موجود، يذكرنا بتفاصيل الشريعة والأحكام التي جاءت في القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، لمن يخشى. فالذي يستفيد من هذه التذكرة من يكون في قلبه خشية، لمن يخشى. تم كيف جاء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، لمن يخشى، فتتجدد الخشية في قلبه. فمن كان في قلبه خشية، أصل الخشية أصل التقوى يعني موجودة في قلبه، فهذا يتذكر بالقرآن وينتفع بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال هدى للمتقين. وإلا هذا القرآن نعم بيان للناس وتذكرة للناس جميعا، لكن الذي ينتفع من هذه الذكرى هو الذي يكون في قلبه خشية لله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.